لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم في أرض الله، وحييتم بهذه التحية، تحية الإسلام هي السلام من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، من منا لا يتمنى أن يعيش في المدينة الفاضلة، هذه المدينة التي لا يعلو فيها إلا صوت الحق ويقبر فيها صوت الباطل، المدينة التي ينام فيها القاضي ويستريح وتستريح فيها أجهزة الأمن، لأن هذه المدينة الفاضلة هي أن كل واحد من سكانها يعرف الحق الذي عليه فيؤديه، أو الحق الذي له فيأخذ أكثر منه، والواجب الذي عليه فيؤديه كما هو. هذه المدينة تكلم عنها الفلاسفة والمفكرون كثيرا، لكنها كانت في واقع تاريخنا أيام الخلافة الراشدة بعد أن غرس شجرتها الوارفة المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وتولى عمر القضاء في زمن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فولى أبو بكر القضاء لعمر. عاش عمر عاما كاملا وهو قاضي للقضاء أو يقضي في أمور المسلمين في المدينة. بعد سنة جاء للخليفة وقال يا خليفة رسول الله أقلني. يقدم عمر استقالة، ولكنها استقالة مسببة. فتعجب الصديق، لما يا عمر؟ قال يا خليفة رسول الله لم يأتني خصم واحد طوال العام، طوال السنة فيش قضية في المحكمة، إنك وليتني القضاء على أناس كل واحد عرف منهم الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. كيف تكون المدينة الفاضلة؟ فارابي وهو عالم الكبير وفيلسوف العظيم ومفكر الخطير القدر أو الجليل القدر، كان يقول إن صفة المدينة الفاضلة هي التي يحكمها رب واحد. يعني إيه؟ يعني المرجعية تكون لله سبحانه وتعالى، لا تكون المرجعية للأهواء، هذا يعمل على هواه وهذا يعمل بفكره وهذا يعمل بعقله وهذا يعمل فيما يرى. وعلى عكس المدينة الفاضلة كان الفارابي يقول فإذا غاب وعي الناس في العودة إلى الله سبحانه وتعالى صارت المدينة الجاهلة أو المدينة الظالمة أو المدينة الفاسقة، هكذا سماها الفارابي. طيب، على مدار هذه المدينة البيوت الآمنة، وهو برنامجنا الأسبوعي في كل أسبوع من هذا الوقت، البيوت الآمنة لا تكون إلا جزءا من هذه المدينة الفاضلة، فإن وجدت البيوت الآمنة وجدت المدينة الفاضلة، وإن غابت البيوت الآمنة أو غاب الأمن في البيوت فما لك أن تتخيل إلا أن القيم تهتز والقيم تصير مهترئة. طيب، إذا اهتزت القيم ماذا الذي يحدث؟ كل يقيس بهواه، تسمع الزوج فترى أنه مظلوم، وإذا سمعت إلى الزوجة علمت أيضا أنها مظلومة، وإذا جلست مع الاثنين علمت أنك أنت أيها الحكم أنت المظلوم. لماذا؟ لأن كل منهما يكذب ويصدق كذبة، وبعد أن يعني يمر العمر نكتشف أو يكتشف أغلبنا إلا من رحم ربي أننا صدقنا كذبنا لأن ذاكرتنا عليها الزهايمر أو علتها مسألة فقد الذاكرة أو عفى عليها الزمن، فأصبح الإنسان يكذب ويصدق كذبته، فأصبح الإنسان يعيش في دائرة أنه هو المظلوم الوحيد في هذا الكون، الكل يقسو عليه كما يدعي يعني، والكل يقسو عليها كما هي تدعي، وتهتز البيوت ولا تصير بيوتا آمنة. قد يكذب الإنسان أحيانا ليري الناس أنه من عائلة عظيمة القدر جليلة المقدار، فيعمل وليمة معينة تكلفه النفيس والغالي، وقد يقتضي الأمر منه أن يستدين لكي يظهر أمام الناس بمظهر على غير حقيقته. هذا نوع من الكذب. البيوت لا تبنى على الكذب، إن الصدق منجاه، وبالذات صدقنا في تعاملنا مع رب العباد عز وجل. وكان الحسن البصري لما يقرأ قول الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم كان يبكي، يقولون يا إمام ما الذي يبكيك؟ هذه آية تخص الحساب يوم القيامة. يقول إذا كان رب العباد سوف يسأل الصادقين عن مدى صدقهم، فما بالنا نحن يكذبون. لا إله إلا الله. وإحنا الحسن البصري هذا تلميذ علي وتلميذ عمر وتلميذ ابن مسعود ورضيع أم سلمة رضي الله عنه، ويقول ما بالنا نحن يا أهل الكذب. يقول إذا كان ربنا يسأل الصادق عن صدقه فما بال الكذاب كيف يحاسب. وما يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ومصيبة الكذاب أنه إذا نشرت كذبة في المدينة تنسب إليه حتى ولم يكن قالها. لماذا؟ لأن استعودت منه، يقول ربما هذه الفرية أو هذه الكذبة تعت فلان أو فلان. الكذب في مصالحنا وفي مؤسساتنا مع بعضنا البعض يؤخر العمل ويعطله، لأن العمل والإنتاج يقوم على الصدق. الإنتاج في البيوت يقوم على الصدق، الراحة في البيوت تقوم على الصدق، الهدوء النفسي يقوم على الصدق، العقوق الذي يعني بين الأولاد وأبائهم وبالبنات وأمهاتهم إنما يقوم على الكذب. يكذب الأب وتكذب الأم، يكذب الولد تكذب البنت. صليت يا بني؟ نعم صليت. وما صلى، وربما يصلي من غير وضوء. لماذا؟ لأننا نتعامل أحيانا في بيوت غير آمنة مع أبنائنا معاملة عسكر الشرطة مع اللص، أو معاملة السجان مع السجين. لا، نحن نريد أن نتعامل مع أبنائنا صداقات، محبة، ود، رصيد، هكذا مع زوجاتنا، هكذا مع أزواجنا، هكذا مع جيراننا. لأن الكذب لما ينتشر في 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 قبيلة وفي عائلة وفي بيوت وفي مجتمع، المجتمع يصير عبارة عن بالونة فارغة. أي كذبة، أصبح الناس من كثرة كلام الكذب يعني نسأل الله السلامة أصبح عندها ليس عندها من الثقة بمكان أن تصدق فلانا أو فلانا. يعني مثال أبنائنا أصحاب شركات الدعاية والإعلام، من الواجب يضع عندهم رجل يفهم في الدين، مستشار دين زي المستشار المالي والمستشار العلاقات العامة والمستشار الشؤون القانونية. لماذا؟ ليقيس مدى الكذب في الإعلام. يعني بالله عليك، هذا عارف المادة المعينة تجعل الصلعاء ذات شعر طويل طوله متر ومترين، هل رجل يكذب على الناس؟ يعني يقول يا شيخ هل يجوز هذا الكلام؟ طب يا ابني هو هل يصنع هكذا؟ يعني هذا الصابون أو هذا النوع من الكيماويات يعني يجعل المرأة الصلعاء التي لا شعر، أو الرجل الأصلع الذي لا شعر له، يعني ذو شعر غزير؟ يقول لا، وإنما هذا يعني هذه فبركة إعلامية. يقول لا، هذا كذب، هذا كذب. فأنت يجب ألا تكذب. ليه؟ إذا كنا لا نريد منك أن تكذب على الناس فما باب أولى لا تكذب على الله عز وجل. كيف؟ يعني تكون أمين في التعامل، لا تكذب على المال الذي تحتال حتى تأخذه بدون وجه حق. هذا نوع من الكذب، يعني هذه كارثة كبيرة. ولذلك كانت البيوت الآمنة بيوت مبنية على صدق التعامل وعدم الخيانة. يعني ايه عدم الخيانة؟ الله عز وجل لما تحدث عن امرأة نوح وامرأة لوط قال ربنا وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نوع الخيانة ايه؟ اخراج اسرار الزوج خارج البيت. طيب انا لا اريد ان اكون متشائما وأقول كم من بيوت المسلمين لا يقوم أحد الطرفين بخيانة الآخر في إظهار عيوب الآخر أمام الناس. يسير الرجل في الحي الذي يسكنه كأنما هو عاري، عاري من الأمامين، لأن أخباره كلها على الهواء، والمرأة كذلك. ولذلك اسمع إلى الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصير نبيا، لما يقول يعني إن من أكبر الخيانات عند الله أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، ومن أكبر الخيانات عند الله أن تسر المرأة إلى أو الزوجة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء. كارثة الكوارث أن أسرار البيوت أولا بأول عند أهل الزوج من قبل الزوجة، وعند أهل الزوجة من قبل الزوج، وذلك البيوت كلها يعني زي عمل البيوت، هذه البيوت الكاذبة التي لا تقوم على الصدق عمل زي بيت العنكبوت. ليه بيت العنكبوت؟ العنكبوت يظن أنه يسكن في بيت، هو في 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 يعني في ركن معين من الجدار ويظن انه يسكن بيتا، لكن هو واضح لنا هو يظن، عاملين زي الكاسيات العاريات التي قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم في ظنها انها كاسيه وفي حقيقه الامر عاريه. هكذا ايضا العنكبوت يظن انه داخل بيت ولكنه ما يسكن بيتا، ويظن اهل الكذب انهم يسكنون داخل قوقعه الكذب وهم عرايا امام الناس. لكن نكمل حديثنا عن الصدق وأهل الصدق، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، ولكن بعد الفصل إن شاء الله لا تغادروني، ولكن كونوا معي بعد الفصل بإذن الله، نتحدث عن البيوت الآمنة وعن أهل الصدق، جعل الله إياكم منهم، أهلا بكم.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ومع البيوت الامنة ومع اهل الصدق نتحدث، وانتم اهل الصدق ان شاء الله رب العالمين، نحسبكم كذلك ولا نزكيكم، على الله عز وجل. ايضا نجد في مجتمعاتنا اصحاب الشعارات الرنانة، دائما يطلقوا شعارات في كل مكان وفي كل وقت، ليل بالنهار سبحان الله. وهذه الشعارات الرنانة اصحابها تستطيع ان تسميهم انهم يعني نساك لهذه الخصلة الذميمة، خصلة الكذب، يعني تعود الكذب، يعني هو دائما يكذب. لماذا؟ لأنه يظن أن الكذب من جاء، الصدق من جاء، لأن الكذب ليس لا ينجي أبدا. رجل هرب من قوم يريدون قتله، فماشي على حافة البادية رأى رجلا يفتل حبالا، عمل كومة ليف كبيرة يأخذ منها ويفتن الحبال التي يربط بها البعير أو الدابة أو غير ذلك. فقال خبئني خبئني، قال أدخل تحت كومة الليف تلك. الرجل دخل تحت كومة الليف، جاء الذين يريدون الإمساك به، قالوا يا رجل يا من تفتن الحبال أنت، هل رأيت رجلا يمر بك من هنا؟ قال نعم نعم قد رأيته، إنه هنا تحت كومة الليف تلك. فنظر القوم بعضهم الى بعض قالوا عجبا هذا الرجل يكذب، لان لو دخل تحت كومه الليف هذه الضخمه لاخترق من قله الهواء وكذا. فغادروه وتركوا. بعد ان اطمأن الرجل المختبئ خرج ممسكا بتلابيب فتان الحبال، هذا ليس فتان يعتبره فتان يفتن عليه، فقال يا رجل اقول لك خبئني تدلهم على مكان، قال اسكت الصدق ننجاك. سبحان الله، لأنه يقول لا ما رأيت، يفتش المكان. فالناس تظن أو الكذاب يعني يظن أنه لو كذب ينجو، لا، أنت تنجو الآن لكن لن تنجو لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك العبد إذا كذب الكذبة يقول أهل العلم يبتعد منه أو عنه الملك، يقول له يا نتنا الرائحة التي خرجت من فمك، الملك الطاهر اللي يكتب لك الحسنات والملك الاخر الذي يكتب لك السيئات، يقول يا ستار على 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 بثاءة سبحان الله العظيم وسوء رائحة الكلمة التي تخرج. لان الكذاب والعياذ بالله رب العالمين، الكذب ده بالضبط زي ايه؟ انسان يبني مبنى له على الرمال على شاطئ بحر، وبعدين ياتي سبحان الله العظيم الماء وهو يبني بالرمل اصلا، فالرمال شيء يعني غير ثابت، والرمال التي على الأرض شيء غير ثابت، وأمواج البحر عاتية تأخذ ما بنى، لأنه يبني على شفا جرف انهار فينهار به والعياذ بالله رب العالمين. كذلك يعني نجد في البيوت البعيدين عن قضية الصدق ازدواجية المعايير. يعني ازدواجية المعايير يعني عندما يزور الزوج أهله يبقى خارج لعمله الصبح وسايب امه واخته في البيت غير مطمئن. ربما هو طبعا بلغه السياسه هم اشخاص غير مرغوبين فيهم عند الزوجه. طبعا لا اتكلم عن الزوجات التي يشاهدنا الان فهم اهل خير ويرحبوا باهل الزوج وما شاء الله عليهم اهل الكرم، ما دام يسمعوا كلام الدين ليه بيحبوا اهل العلم ليه لازم يطبقوه، والا ما طبقوهوش احنا بنكذب على بعض، انا اكذب عليك وانت تكذب عليا والمصيبه تبقى كارثه، يعني نقول كلاما لا لا. فلو اطمأن الزوج ان زوجته سوف تعامل امه واخته كما تعامل امها واختها اذا جئنا لزيارتها يبقى هذه بيوت امنه. اما البيت اللي غير امن يبقى الراجل كل 10 دقائق يتصل بمن؟ بالبيت يشوف الامن مستتب، الرياح شماليه شرقيه مثيره للاتربه غالبا، ولا هي رياح عاتيه، ولا المساله هادئه، ولا في ود متصل، ولا ود مصطنع، ولا كذب، ولا اصباغ على الوجوه مجرد اسنان بيضاء وقلوب سوداء. هي المساله يعني تريد اعاده ايه صياغه. ولذلك هو يخرج احيانا غير مطمئن ايضا اذا ترك اهل زوجته امها او اختها او في بيته، يقول ربما تحاك المؤامرات في عدم وجود الله. احنا مش بيوت، هذه ليست بيوت، هذه بيوت العنكبوت، نحن نريد بيوتا امنه. كيف؟ في البدايه قلنا ان الفارابي يقول ان المدينه الفاضله المدينه التي تحكم بربنا، يعني ايه يعني المرجعيه فيها الكتاب والسنه، فانا اتقي الله وانت تتقي الله، انا اتقي الله في 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 فيما خولني فيه من نعمه وانت تتقي الله، فنلتقي على مساله الايه، نلتقي على مساله التقوى. فان لم تلتقي على مساله التقوى انا اكذب عليك وانت تكذب علي. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربما ياتيني الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. يعني الحن في حجته من الاخر، يعني واحد عنده محامي نبيه يرتب كلامه، يجيب ثغرات في القانون ويرتب الافكار ويقنع من امامه بالكلام وبالبلاغه، يكون احدهما الحن في حجته من الاخر فاقضي له وانا بشر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فربما ان قضيت له من حق اخيه شيئا فليعلم انني اقتطع له شبرا من جهنم والعياذ بالله رب العالمين. يعني لان القاضي بشر، وهذا احسن يعني واغلى وافضل البشر هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك اقول يعني ربما يكون واحد منكم الحن في الحجه، يعني اقوى حجه، فلما يكون اقوى حجه القاضي بني ادم عنده اوراق ومستندات، ربما هذا محامي يعني ما شاء الله عليه معروف بكفاءته في عرض القضيه وفي شرحها، والاخر ربما يكتفي بكلمات قليله لا تقنع القاضي، فالقاضي امامه مستندات سبحان الله. انت ايضا في قضية دينة أو بيوت الآمنة، إن جاءك أو جاءتك ابنتك شاكية من زوجها مش فورا تأخذ بجوار بنتك تقول لا أنا بنتي ملاك من الملاك، من قال إن ابنتك ملاك؟ لا هي ملاك ولا أنت ملاك ولا زوجك ملاك ولا أنا ملاك، كلنا بشر وكلنا خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. لكن المسألة أننا أعتبر أنني بابنتي لا تخطئ وزوج ابنتي هو المخطئ من البداية، هذا هوى، هذا يأتي شقه مائل يوم القيامة، هذه شهادة زور. أن تقول أنا ابنك، لا بالعكس، قل انتظري لا تقصي شيئا حتى يحضر زوجك. هل خرجت بإذن أم غير إذن من الأول؟ لا لا، لو خرج إلى العمل وأنا جئت كيف؟ ارجع إلى بيتك وعندما يعود تعال أنتم الاثنان. هكذا زوج لك هذا الإيه، يشعر أن في البيت رجل، في البيت كبير، في البيت عقل، في البيت إنسان يحسب الأمور. لكن الهوى والزوجة تشحن، خلي بالك ابنتك يا رجل لا تفرط فيها، ابنتك زوج هذا مؤلم متعب بخيل كأمه مش عارف ايه متكبر كأبيه، فلا لا نريد ان يشحن بعضنا بعضا. اما رأيت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحدثني احد منكم عن اصحابي فانا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. سليم الصدر امر اخر، الكذب في الأقوال كالكذب في الأفعال، هذه مصيبة. يعني كلنا نتكلم عن الكذب في الأفعال في الأقوال، الكذب في الأفعال أشد. كيف؟ أنت تريد أن تؤسس بيتا آمنا، طيب هذا البيت الآمن بما يؤسس؟ يؤسس على شيء واحد بس، على أن أطراف البيت تتقي رب العباد سبحانه وتعالى. يعني مثال أقول دائما، إن رأت الزوجة تغيرا من زوجها لا داعي لاتهامه، لا لتتهم نفسها لتتهم نفسها ان علاقتها بالله على غير ما يرام. يعني علاقتها بالله مش طيبة. لذلك ربنا يسلط عليها اذى الزوج. والعكس انت ايها الاخ الكريم الزوج الكريم والابن الفاضل ان رأيت زوجتك تغيرت من ناحيتك لا تحترمك كالاول لا تقدرك تشوه صورتك تقلل من حجمك تقلل من قدرك ولا لابد انني لا اصلي لا اتقي الله لا اخشع في الصلاة لا اقرأ القرآن لا اخرج الصدقة علي زكاة مال اقطع الرحم اخذ مال حرام لازم تعيد الامر الى نفسك. اما المسألة ان كل واحد يتهم لا 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 داعي لهذا. انا من الواجب اتهم نفسي اولا. ابن عباس قطع لنا المسافة وقال انا ذنوبي اعرفها في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي. لما يجد الدبة تحرم تحرم يعني تبقى مكارة ما تسير بهدوء لا تسير بهدوء بسلاسة يقول لا مش الدبة التي لا مش الدبة وإنما أنا الذي أسأت الأدب مع الله فسلط الله علي شرار الخلق أو سلط علي الشرور التي في الخلق. هل من الواجب إن يعني إن طوع الإنسان يعني لله ربه يعني لنفسه لربه طوع الله له المخلوقات. الرجل أعرابي ماشي وهو رايح على الشام وبعدين لن رأيت وسط قطيع غنم ما يقرب من 30 كلبا. قلت عجبا هذا راعي عجيب. الراعي يجيب كلب كلبين على اكثر تقدير اما قطيع غنم فيه 30 كلب. قلت ايها الراعي لماذا كل هذه الكلاب؟ قال يا اخ العرب هذه ليست كلاب هذه ذئاب. قال عجبا ذئاب ترعى مع الغنم؟ قال منذ ان تولى عمر بن عبد العزيز امارة المؤمنين ترعى الذئاب لنا اغنامنا. الرجل راح يبشر امير المؤمنين في دمشق. قال يا امير المؤمنين قص علي القصة. فبكى عمر وقال نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فاصلح الله بين الذئب والغنم. انت صلح اللي بينك وبين الله ربنا صلح اللي بينك وبين زميلك في العمل بينك وبين سبحان الله زوجتك بينك وبين جارك بينك وبين اهلك بينك وبين والديك بينك وبين اولادك. لكن الكارثة الكبرى المصيبة الكبرى ان الواحد منا دائما يضع عيوب الناس تحت المجهر ويصغر عيوبه هو. ولذلك تدخل الاطراف غير المعنية يعني مش في قضايا في المحكمة يقول مرفوع من غير ذي صفة ام الزوج وام الزوجة واخو الزوج واخو الزوج يدخلوه في البيوت يا اخي بيت في زوج وزوجة ولد يدخلك انت لما تستشار يا اخي تكلم بما يرضي الله. لا تضع انفك في حياة الناس وانما ضع نفسك في حياة نفسك لتصلحها ولا تكذب على نفسك ولا تكذب على الاخرين ولا تكن كذابا في الفعل. الذين يدعون من اخواتنا انهم بتوع مقرأة او سامة وخمين ويؤذون الزوج او العكس من الازواج الذين يصلون الصلاة الخمس بنوافلها داخل المسجد لا يجب ان يراجعوا انفسهم ويقول ما ثمرة هذه الاستقامة ما ثمرة هذا العمل ما ثمرة هذا الخير. احبتي في الله ما زلنا مع البيوت الآمنة نكمل حديثنا إن شاء الله بعد هذا الفصل. كونوا معي أهلا بكم.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع أهل الصدق. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أسوأ ما يسيء إلى الإنسان ويقبض صدره هذا الأب الذي لا يتحمل المسؤولية نحو أبنائه يضحك ويداعب زملائه وربما زميلاته في العمل ولكن يقطب جبينه عندما يدخل إلى البيت يصاب بالبكم يصاب بالخرس إذا دخل عتبة الدار. فإذا خرج من عتبة الدار صار وكالة أنباء متحركة وصار ضحوك السن منفرج الأسارير. هذا نوع من الكذب الذي يجب أن يراجع الإنسان فيه نفسه. لماذا؟ لأن كل واحد منا راعي وكلنا مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته راعي ومسؤول عن رعيته. إذن القضية لماذا تلهو مع أصدقائك ولا تلهو مع أولادك؟ سبحان الله. أما رأيت عمر لما طلب منه أحد الناس ولاية من الولايات فقال عمر لخادمه إذا جاء هذا فأدخله عليه. جاء في اليوم الثاني دخل الرجل فرأى أمير المؤمنين الذي يرعب كسرى في ملكه وقيصر في مملكته رأى عمر هذا الرجل الذي كان الشيطان إذا رآه سائرا في طريق سلك طريقا آخر. رأى عمر على أربع وأبناؤه يمتطون ظهره ويدور فيهم في البيت، ما كانش فيه لاعب زمان لب مش عارف بحكومه وشغلانة، وأولادنا مقطبين الجبين أيضا يأتون أن أتي لهم باللعب محل ألعاب جوا البيت، والولد مقطب الجبين والبنت مقطب وأمهم كذلك. ونسأل الله أن يرزقنا الابتسامة إن شاء الله حتى نراها في وجوه الناس قبل أن نموت بإذن الله. المهم فعمر لما رأى الرجل هذا المنظر ارتاع، فتعجب عمر قال ماذا تفعل أنت مع أولادك؟ قال أمير المؤمنين أنا إن دخلت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس لا حول ولا قوة، حال الطوارئ في البيت سبحان قانون استثنائي. قال عمر إذا لم تكن رحيما وشفيقا على أبنائك كيف تكون رحيما وشفيقا على أبناء المسلمين؟ لا حاجة لنا بولاد، انت رسبت في الامتحان. عمر أراد أن يمتحن رقة الرجل في بيت، فإن كان رقيقا في بيته يكون رقيق فيه سبحان الله. يعني من يظلم زوجته يهدم دولته طبعا. لماذا؟ لأنه لم يتق الله في الحرمة الضعيفة أو التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء. هذه صورة من صور الكذب، صورة أخرى من صور الكذب. يا رجل يتكلم عن القيم والمبادئ والمثل، والمرأة تتكلم عن المقرأة وعن النوافل وعن التسبيحات والتحميدات، ولكن لم يرى الرجل زوجها أسنانها وتظن أن أسنانها عورة. لا يراها الرجل من أن لا تبتسم، لأن دائما كثيرة الشكوى في ناس بطبيعتها إن لم تجد ما تشكو منه تشكو من الجو، تشكو من أي شيء، والله هذا الثوب ضيق وهذه الورقة غير مريحة وهذا القلب أي شيء. لابد أن وهذا الذي يشكو كما قال علماؤنا أنت إن شكوت إن شكوت من الزمن ومن الظروف ومن الأحوال أنت تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. أنت تشكو من؟ هل تشكو خالقك؟ أنت تشكو لخالقك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله. ومع بث الشكوى والحزن إلى الله نبدأ نبث آذاننا إلى الاتصالات إن شاء الله. أول اتصال من هولندا بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
عليكم السلام يا شيخ.
مرحبا. نعم
شيخ، أنا عندي سؤال فأحاول قدر الإمكان أوضح لك السؤال، لأن أنا أصلي كردية من شمال العراق.
طيب ما بارك الله فيك.
تكون عربيتي واضحة بالنسبة.
واضحة ما شاء الله ما شاء الله، أحفاد صلاح الدين لغتهم واضحة ما شاء الله، تفضل.
رحم الله والديك.
نعم
رحم الله والديك.
آمين يا رب.
شيخنا أنا متزوجة هنا في هولندا من أخ مصري.
أيوة.
وقلنا يعني نعيش مثل ما يقولون المتزوجين، واني عندي بصراحة قبل يعني مشروع الزواج فاشل كان بعد 10 سنوات. فقلنا يعني واحد المرأة شي تريد غير الاستقرار وال...
طيب.
مثل ما حضرتك تحكي عن الصدق الموضوع. طيب على مود ما اطول عليك.
طيب او جزي الله يرضى عليك عشان الوقت. نعم
اي نعم. فجوزي مو صادق وياي واكو هنا الشيخ من المسجد، رحت يمه واحكي وياه وجوزي يريد هسه ينفصل عني، يقول لي انت يعني بعد يعني حياتي يعني مو صادق مدى يتقي الله. قلت له اذا انت مسلم وتعرف دين الاسلام لازم يعني تكون صادق ويا الله، يعني لان انا ما اذيتك باي شيء. ف اتمنى الاخ يسمع وانت تنطيه نصيحه الي.
حاضر حاضر.
والى
سوف اسمعه.
انا صراحه ارجف لان هاي اول مره احكي
اهلا
ويا التلفزيون، بس لان
حاضر.
كلش تعبانه نفسيا.
الله يسعد صدرك يا بنت. اهلا وسهلا. حاضر. وصل السؤال، وصل السؤال. الاتصال الثاني. ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا.
كيف الحال يا ابي؟
الله يرضى عليك يا بنتي، يبارك فيك يا رب.
كيف حال الأهل؟ خير؟
الحمد لله يا بنتي، مغمورين في نعم الله، تفضل.
الحمد لله لك يا رب، الحمد لله. الله يخليك يا والدي، حبيت أسألك سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي أخت يعني أكبر عني بسنة.
أيوة.
إنزين يا والدي، هي ما شاء الله عليها حتى في أشياء إذا كانت هي مخطئة مع زوجها تقول أشياء يعني غلط وكذب. رغم إني أنا أكلمها أقول لها يا أختي اسمعيني، إذا جيتي لزوجك بأشياء كلها كذب فترى عقوبتك عند الله تزيد.
نعم.
يا والدي أنا ممكن لدراسة لكن الحمد لله عارفة شو الدين.
نعم.
ودائما اقرا عن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعن زوجاته رضي الله عنهم. ونتمنى ان شاء الله يا رب نكون معاهم يوم القيامه
يا رب.
والسؤال الثاني يا والدي. انا بعد بخصوص زوجي. امه.
ايوه.
امه تنقلني كلام كذب عن ابنها.
نعم.
يعني الشيء الواقع اللي اشوفه بزوجي كله صدق. وانا انسان الحمد لله متدينه.
الحمد لله.
ومرضيه زوجي بكل شيء الحمد لله.
وهو راضي؟
هو راضي عني كل الرضا.
الحمد لله.
اللهم لك الحمد والشكر.
تفضل.
والحمد لله. وانا لهذا حتى سميت ابنتي استبرق. اسم من اسماء يوم القيامه.
نعم. ما شاء الله.
يا والدي انا ابغيك تنصح اختي وثانيا تنصح عمتي اللي هي
طيب أمي. ربنا يبارك فيك. حاضر حاضر.
هي يا والدي.
على ان شاء الله.
بارك
الله فيك. بارك الله فيك. ايوه. طيب كمان اتصال ولا نجيب على هذين الى ان ايوه في اتصال اخر. نعم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه. خفض بس صوت التلفزيون شويه بارك الله فيك.
انا هون مقيمه بالشارع وتعرفت على شاب.
ايوه.
يعني هو متجوز يعني عنده 4 أولاد بس يعني طيب كتير.
طيب.
ويعني احيانا بيكذب يعني.
يكذب احيانا.
ايه. يعني هو بشر يعني. وكمان يعني احيانا بحس فيه انه صادق كتير وانا يعني عندي هيك ما بنام يعني خايفة يعني قله لا. يعني بخسره هذا شخص كتير منيح. وخايفة اقول يعني ايه يكون يعني هيك.
هو تقدم لخطبتك يعني؟
ايه يعني بده يتقدم لي.
لسه يعني لسه النية قائمة لسه.
ايه.
طيب السؤال فين؟ اين السؤال؟
انا يعني بعرف يعني. السؤال يعني خايفة اقول ايه يعني يكون اذنه لمرته الاولى.
ايوه. هو يعني لا هو لا يريد ان يخبر زوجته الاولى؟
لا.
وبعدين؟
بس يعني هذا هو السؤال.
طيب طيب انت حاضر بارك الله فيك اجيبك ان شاء الله. حاضر بارك الله فيك. ايوه. السلام عليكم. اخت امل من بلجيكا. السلام عليكم. امل يبدو انقطع الخط. طيب نجيب الى ان تاتي اسئله اخرى. ابنتنا الفاضله كرديه تعيش في هولندا والأكراد أعزاء علينا لأنه نشأ منهم صلاح الدين الأيوبي. تزوجت ولكن تجد في زوجها أنه غير صادق وتريد الاستقرار وتريد أن تؤمن في بيتها ولا تبغي شيء من الزوج إلا أن يكون صادقا. وحقيقة الأمر هي لا تطلب الشيء الكثير ولكن يكون كثيرا إذا تعود هذا الإنسان أن يكون كذابا. فالذي تعود الكذب الصدق صعب عليه زي اللي تعود أن لا يصلي فالصلاة تصير عليه كبيرة لكن الخاشع الصلاة عليه يسيرة. وهكذا الإنسان الكذاب الصدق عليه يعني بالنسبة له أمر صعب جدا كأنما مريض يأخذ الدواء حتى بدرسه لنا ونحن صغار في المراحل الأولى للتعليم والشرب المريض الدواء مرا حتى للأسف كنا أطفال يعلمون هذا يعني هذا المثال المرير يعني لا بد مرض ولا بد من مرارة حتى في التعليم المهم يعني فيعني الصدق له يعني مذاقة المر على ألسنة الكاذبين. فأنا أرى أن هذه الأخت الكريمة يعني وهي مسلمة أن تصبر عليه أولا وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بالصدق أن يعيده إلى الصدق وأن يجعله صادقا ولا داعي لأن تثيره في قضية أنه يريد أن ينفصل. لا أدري لماذا. فأنا أرى أن تذهبي إلى المركز الإسلامي والإخوة إن شاء الله في هولندا بإذن الله من الدعاء الأئمة الفضلاء يتدخلوا في الصلح وتهدئة الأمور ووضع زي يعني كده إطار عام كيف يسير هذا الزوج مع زوجته وندعو الله الجميع بالخير بإذن الله رب العالمين. أخت ابنتنا من الشارقة كانت تسأل عايزة كلمة توجهها إلى أختها التي تكذب أحيانا على زوجها. أنا أرى والله أعلم أن البيوت تهدم بالكذب والبيوت تظل قوية بالصدق، الصدق بين أفرادها، ولا داعي للكذب لأن نعيش تحت سقف واحد. يعني سبحان الله العظيم، يعني لا يجوز الكذب إلا في الأمور التي تسير الحياة، للإصلاح بين المتخاصمين، الرجل مع الزوجة في أن هي معطاه قدر قليل من الجمال أو غيره، يقول لها ما شاء الله الله أكبر الشمس تشرق بالليل، يعني كلام طيب، هذا كذب مباح، هذا كذب يجوز. وأرجو أن الأخوات لما الزوج يقول كده ما يقولوا الله تتعلمت من الشيخ، هذا كذب، يعني هذا ليس كذبا، للإصلاح بين المتخاصمين هذا كذب مباح. والمرأة تكذب على زوجها أيضا، قد يكون ثقيل الظل متكبر متعجرف، وتقول له ما شاء الله التواضع يتقاطر منك، الله أكبر، أنت عندما تدخل البيت الملائكة تحيط بك من كل مكان، ويمكن الله أعلم دخل وإخوانه من كذا أو كذا، لا يعني على كل هذا كذب مباح. لكن الكذب غير المباح أن يعني يأتي لها بأمراض والعياذ بالله، يعني يتجبر ويتكبر، يتنصر من المسؤولية، دائما يشكو، دائما مقطر الجبين، دائما مهموم. يعني نحن لا نريد أبدا هذا النوع من الزوج، ولا نريد أيضا الزوجة الكاذبة أو الكذابة التي دائما الكثير في يدها قليل، ودائما متمردة، دائما تتلف وتدور، دائما سبحان الله العظيم يعني لا تسير في الطريق المستقيم في حوارها مع زوجها، يجب أن يكون الصدق رائدا لها. ولذلك يعني يجب أن نتذكر هذه الأم الصالحة التي مرض ولدها، وبعدين لما خرج الصحابي أبوه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت روح الولد إلى باريها، دخل بعد صلاة العشاء، كيف حال الغلام؟ قالت لقد نام نوما لم ينامه من قبل. الزوج ظن أن الولد استراح لأنه كان من شدة الحمى لا ينام. هي الزوجة تريد أن تخبئ عنه، شوف انظر إلى الصبر، انظر إلى الصالحة، ولم يظهر على قسماتها بصبرها وفندت كبديها، مات ولكن غطت. وبعد فين قبل صلاة الفجر تقول له يا أبا عبد الله، يعني إن جيراننا استودعهم قوم أمانة، وأراد أصحاب الأمانة استرداد أمانتهم، فرفض جيراننا أن يعيدوا الأمانة إلى أصحابها. قال كيف؟ لقد أخطأ جيراننا. قالت له كان ولدنا أمانة واستردها صاحبها سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الله بورك لكما في ليلتكما. إذن المسألة البيوت تكون بهذا الصدق، هذه المدينة الفاضلة، هذه البيوت الفاضلة اللي لسه مش فاضلة منها شيء للأسف الشديد. السؤال الثاني، هي تريد أيضا كلمة إذا تنصح فيها عمتها أو يعني أم الزوج. أنا والله أنصح، وهي أكيد حريصة على هذه الزوجة الصالحة زوجة ابنها، أن يعني أرجو صلاح البيوت بعدم تدخلنا بآرائنا، لأننا من جيل غير جيل أولادنا، يعني أولادنا وبناتنا لهم طريقة في الحياة، نحن قد ربما الذين كبرت بهم السن وحدودب الظهر ووهن العظم لهم أسلوب في الحياة، يعني تربينا على أمور لم يتربع عليها الأجيال طالما هم في الإطار الصحيح، فلنتركهم في أحوالهم، لا داعي أن نشحن أولادنا أو بناتنا على الطرف الآخر. بالعكس والله، يعني عاصرنا أمهات فضليات كانت الزوجة الابن إذا جاءت لتشكو لأم زوجها تقف بجوارها ضد ولدها، تقول أنا أعلم أن ولدي متكبر، ولدي متعجرف، ولدي لا أقبل الحق، ولدي كذا، بالتالي بتصنع رصيد عند زوجة ابنها ولا تسحب منه عند الضروره. فالبيوت يعني تحتاج الى هذا الرفق وهذا اللين وهذا الصدق، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الاسر متحابه في الله سبحانه وتعالى. ولا ارجو ايضا ان هذه الاسئله تغضب الاطراف الاخرى، لان هذه لا، ما ضابطنا الا الدين. نحن نقول في بدايه الحلقه المدينه الفاضله المدينه التي لها ربنا مرجعيتها الدين، فالناس لما تسأل العالم أو الداعية أو اللي خبر الحياة بهذا المنطق تستطيع أن تأخذ منه إجابة حيادية، يعني ندعو الله بالخير. في اتصال من الأخ أبو عمر من العين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال شيخ؟
مرحبا أبو عمر، الله يرضى عنكم.
الله يخليك،
يرضى عنك يا رب.
شيخ لو سمحت، نعم. يعني كقاعدة،
نعم،
ما هي الحالة التي يعني إذا استفتتك فيها زوجي تقول لها خلاص هذا الزوج على هذه مثلا أو الصفات اللي تكلمت عنها بلاش منه طلقي انتهى يعني حالي ميؤوس منها. وما هي الحالة أيضا يعني بالنسبة للزوج إذا استفتاك أنه زوجتي كذا كذا من له هاي لا تصلح يعني ما هي هذه الحالة؟
قاعد بارك الله فيك بارك الله, بارك الله أجيبك إن شاء الله. الأخت أم روان من الشارقة السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا دكتور.
مرحبا مرحبا.
دكتور الله يخليك أنا متزوجة مواطن أنا زوجة ثانية.
نعم.
ألو.
أيوة أسمعك أسمعك أنت زوجة ثانية. نعم.
أوكي أنا متزوجة مواطن وأنا زوجة ثانية.
طيب.
أنا عندي مشكلة صارت لي يعني أول في بدايات زواجي صراحة أول شهرين متزوجنا كان يعني زوجته مش عارفة. طيب. بعدين عرفت. المهم حصلت مشاكل طبيعية يعني بيني أنا عادية في الوضع هذه بس أنا مشكلتي مع زوجي طيب والحمد لله مو مقصر معاي في أي شيء في دينه الحمد لله شكر لله بعد بس المشكلة شو بعد فترة مثلا الحقيقة أنا أقولك يا طلعت هيك أفكار صرت أشوف وأنا حسب يعني حسب ما أشوف وحسب ما أفهم أحس إنه هو جاي الكلام هناك مثلا يقول مثلا يقول مثلا حق زوجته الاولى كلام يعني عصبي مثلا لا تعمل له مشاكل او مثلا كذا كذا مثلا يعني انا احس انه هو يقول كلام لمصلحته هو الشخصيه.
طيب
تفهمني فهمت علي دكتور مثلا يقول لها كلام هو تحب تسمعه او الله اعلم انا مش فاهمه الغيب ليش لاني انا مش اصلا مش يعني يعني انا غير جنسيته هو مواطن انا غير جنسيته
بس سيبك من جنسيه نحن مسلمين جميعا وعرب
اي نحن مسلمين للاسف الشديد بس يعني هذا عكس ما حسيته انا هون.
طيب
بعد شو حسيت لا انا راح اقول لك ممكن هذا تطرف مني او فضول مني انا كنت اسوي اشياء من وراء بس غصبا عني دكتور ليش احس دائما ان في شيء راح يستوي لي لدرجه انا فضلت الحمل حتى يعني الحين بعد ما خلفت كل شيء الاحساس بلش يكبر عندي الخوف والرعب انه مثلا يطلقني غيابي لانه هو كذا مره على اي شيء مثلا على اي مثلا على اي مشكله هيك تصير بين زوجين يقول لي والله انا ممكن اطلقك والله انا ممكن اطلقك وانا مشكلتي ما احب بصراحه اي واحده تحب تحافظ على بيتها تحب تحافظ على زوجها وانا محترمه اصلا انا لما تزوجته محترمه انه هو متزوج محترمه هذه الامور بس انا شو المشكله دكتور كذا مره اشوف في المسجات بصراحة دكتور أنا أقولك يا بصراحة مسجات مثلا تكون هي بعثتها لإله
وانت ليه تفتشي في رسائله؟
أنا ليش أقول لك ليش دكتور ليه
أنا سألت سؤال محدد أنت ليه تفتشي ربنا غير ولا تجسسه أنت ليه تجسسي؟
صح هو صح أي أنا نعم أنا بعرف إني هيدي غلط
طيب وبعدين كسبتي من التجسس؟
أنا حسيت عرفت أنا بقول شو سفت مش سفت بس أنا حسيت أنا أواجه بقول له أنت ليش الكلام هذا ما تقول لي قوله لي فوجي يعني مثلا لما تقول اصبرين حتى ما تولد حتى ما طيب. تولد أقول لي أنا
وصل سؤالك أم روان خلاص حاضر وصل السؤال فهمت السؤال بارك الله فيك بارك الله فيك نعود إلى الأسئلة مرة أخرى يعني الأخ أبو عمر يريد أن نضع يعني لأن الحلقة على وشك الانتهاء الحقيقة قاعدة ماذا أقول إذا اشتكت زوجة أن زوجها لا يصلح لا تصلح معه المعيشة مرة أخرى أنه خلاص يعني ترك الدين لا يصلي ترك الصلاة ترك الالتزام يتعدى عليها بالضرب بالإيذاء يصغر من 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 حجمها أمام أولادها لا يتقن لها فيها بخيل لا يعطيها ما 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 تستر بها حالتها خلاص لا سبيل للصلح إنسان عصبي مستمر يفضحها أمام الجيران بالضرب والإيذاء والصدع طبعا هنا الأمر ولكن يعني نستطيع أن نقول أن هناك حكمين من الطرفين يستطيعوا أن يدخلوا إيه الكلام اللي نقوله للزوج أن الزوجة هذه لا تصلح أن الزوجة تصل بها الحال أنها تريد أن تخلع حجابها أن تصر على عدم صلاتها أن تصر على هتك أستاره خارج البيت دائمة الشكوى للصغير والكبير تقلل من حجم الزوج عندئذ إن لم يصلح الحال فنقول له يعني في هذه الحالة لا بد من الطلاق ولكن بعد محاولات وصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أحبتي في الله الصدق من جاء والكذب ليس من جاء أبدا وإنما يجب أن يكون الإنسان صادقا في صغير الأمر وكبيره حتى تصير بيوتنا آمنة مطمئنة مستقيمة على منهج الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. أيضا السؤال الأخت الأخير هذا تتحدث عن يعني هي أولا معذرة الزوجة يعني هي زوجة ثانية، تمام؟ الزوجة الأولى عرفت خلاص، طيب طيب المشكلة أصبحت هنا مشكلة منتهية. مشكلتها أنها تضع زوجها تحت الميكروسكوب، وضعتها تحت الميكروسكوب فشوف الرسائل وتقرأها، تيجي تحقيق معاه، تيجي زي بالظبط وكيل النيابة قاعد مع متهم. الرجل العربي بطبيعته، احنا كعرب كلنا كده الجينات العربية، تأنف أن يحقق معها أحد، وبالذات اذا كانت زوجته. هكذا هي الطبيعه العربيه، احنا هنغير الطبيعه. الجينات العربيه عدنان ومضر، فلا تتغير من العراق في المشرق للمغرب، ومن شمال الاسكندرونه الى جنوب الصومال، كلنا عرب، كل هذه الجينات. فاحنا يعني يضحك علينا بكلمه وتستثيرنا كلمه، هكذا هي الجينات العربيه. لكن هي للاسف تضع تحت يعني ميكروسكوب الاتهام، وتحت هي الوضع نفسها تحت ميكروسكوب يعني التوجس من ان يطلقها. هذه كارثة كبيرة، لا ابدا لا تضعي هذا. انت بدلا من ان تبحثي عن عوامل الهدم، ابحثي عن عوامل البناء. انظري ما هي الصفات الطيبة في هذا الزوج، الصفات الطيبة في هذا الزوج كذا وكذا وكذا، نتعامى عن الصفات السيئة. وقلت انا في الحلقة قبل السابقة احيانا نرتكب نفس الاخطاء مع اولادنا. يبقى الولد جايب علامات 7 مثلا مواد امتياز، وعنده مادة واحدة جاب فيها اقل، مش نكبره في 7 ولا لا، نبتدي ننقده في المادة التي لماذا في هذه المادة جبت 50%، لماذا سبحان الولد يستشعر الاحباط. هكذا بعض الزوجات والازواج، تطلب منه 10 مطالب يحقق 8، مش تقول جزاك الله خيرا، لا تقول وفين الاثنين الباقيين، طب ده يحصل له احباط كده. وهكذا العكس، اذا هو طلب منها امورا معينه فاجابتها كلها ما عدا مطلبا واحدا، يظل ينكد عليها عيشتها في هذا المطلب. نحن هنا نكون من المطففين. اوعى تفكروا تظنوا ان المطفف هو الذي يطفف في الميزان في المحل وفي البقاله وهو يبيع لنا، لا، التطفيف والمعامله اسوأ. ان اقبل لا اقبل الحق من غيري، وإنما يكون الحق كما قال فرعون، يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا نريد فرعونية طاغية، ولا نريد قارونية كانزة، ولا نريد زوجية متكبرة، ولا نريد أهل الكذب، نحن نريد أهل الصدق. اللهم اجعلنا من أهل الصدق، ولنكن مع الصادقين جميعا. جزاكم الله خيرا، سعدت بكم، نلقاكم إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا